بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها سعادة وراحة، ولك فيها رضا إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. وهذا هو اللقاء 22 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع غزوة أحد، هذه الملحمة الإيمانية التي أثبتت انتصار المنهج وهزيمة من خالف المنهج. فكانت أحد نصرا للإسلام وهزيمة لمن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لتتعلم الأمة الدرس أنه لا نصر إلا باتباع القرآن وباتباع سنة النبي العدنان صلوات ربي وتسليماته عليه. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام أحداث هذه المعركة، ورأينا بطولات عجيبة منقطعة النظير، ووصل بنا الحديث إلى هذا العنوان: إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وأثره على المعركة. إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وأثره على المعركة. يقول المصنف رحمه الله: ولم يمضي على هذا الصياح دقائق حتى شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في المشركين والمسلمين، وهذا هو الظرف الدقيق الذي خارت فيه عزائم كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين المطوقين، أي يحيط بهم الأعداء الذين لم يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهارت معنوياتهم حتى وقع داخل صفوفهم ارتباك شديد وعمتهم الفوضى والاضطراب. إلا أن هذه الصيحة خففت بعض التخفيف من مضاعفة هجمات المشركين لظنهم أنهم نجحوا في غاية مرامهم، فاشتغل الكثير منهم بتمثيل قتل المسلمين وهنا إشارة إلى خطورة الشائعات وإلى أثارها السيء. الآن معركة قائمة قائدها رسول الله، عليه الصلاة وأزكى التسليم انتصر المسلمون في بدايتها وفر المشركون، وإذا ببعض الرماة يخالفون أمر النبي ويتركون أماكنهم فوق جبل الرماة، فيستغل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وكان يومها قائدا على ميمنة جيش المشركين هذه الثغرة، ويلتف بجند المشركين ويلحق ضررا كبيرا بالمسلمين. كسرت رباعية النبي ودخل المغفر في وجنته وأدمى وجهه وسقط في الحفرة، وفر بعض أصحابه من شدة الموقف، والآن يشيعون خبر مقتل النبي. طبعا هذه الشائعة، شوف الأثر، ضعفت القوة وانهارت المعنويات، وده بينبهنا إلى خطورة الشائعات. ولذلك الإسلام عالج قضية الشائعات بمنهجية هي منهجية التثبت والتبين، هي منهجية التثبت والتبين، وجعلها قاعدة من قواعد القرآن العظيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قضية خطيرة جدا، قضية الشائعات. وطبعا الآية لها سبب نزول، أن بني المصطلق دخلوا الإسلام وجاء زعيمهم إلى النبي وبايع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وطلب من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم على رأس كل عام يرسل له رسولا من قبله ليجمع أموال الزكاة ويذهب بها إلى رسول الله. بالفعل على رأس العام أرسل له النبي صحابيا ليجمع أموال الزكاة. هذا الصحابي رضي الله عنه كان بينه وبين بني المصطلق في الجاهلية مشكلات. كلكم يعلم قبل الإسلام كانت القبائل دائما متحاربة متقاتلة، وبينهم ثارات وبينهم خلافات ومشكلات. فكان هذا الصحابي الوليد بن عتبة أو عتبة بن الوليد بن أبي معيط، كان بينه وبين بني المصطلق في الجاهلية مشكلات، فذهب إليهم، وكان من عاداتهم أن يخرجوا لاستقبال الرسل رافعين سيوفهم. فمن على بعد رأى هذا المشهد، ولسه ما وصلش عندهم، ولكن من بعيد رشفهم واقفين على حدود القبيلة يرفعون سيوفهم، فخاف ألبس، علموا أنني القادم إليهم فخرجوا لقتلي، ومعنى أنهم هيقتلوا يمشي يأدوا الزكاة. فده خطأ ناشئ عن وهم، وتوهم أنهم سوف يقتلونه لقرائن رفع السيوف وبينه وبينهم مشكلات، فيعمل إيه؟ فرح رجع من الطريق وعاد للنبي وقال: أرادوا قتلي ومنعوا زكاتهم. طبعا ده خبر مشكلة كبيرة جدا، معنى منعوا الزكاة وأرادوا قتل الرسول اللي أرسله النبي، يبقى خلاص ده عدوان، يبقى لابد من مقاتلتهم. هل ارتدوا عن الإسلام؟ تبقى مشكلة. فماذا يصنع رسول الله؟ يعلمنا باب التثبت والتبين. طبعا الخبر صادق، لماذا؟ لأن هذا صحابي والصحابة لا يكذبون، فالخبر الآن إيش؟ صادق عند النبي. طيب لكن خطأه أنه ناشئ عن وهم. كنا نفرق بين أمرين في الفسق، في عندنا فسق خلقي وهو الكذب، وهذا لا يصدر من الصحابة مطلقا لأنهم عدول لا يكذبون. وفي نوع اسمه الفسق اللغوي اللي وقع في هذا الصحابي، اللي هو الخطأ الناشئ عن وهم غير متعمد، هو شاف قرينة معينة اعتقد أنهم خرجوا لقتله، وما دام الأمر كذلك يبقى منعوا الزكاة. فهذا يرد من الصحابة، الخطأ اللي بينشأ عن وهم معين، لا يتعمدون الكذب. لماذا؟ لأنهم عدول كلهم رضي الله عنهم. فالآن الخبر صادق إنه صحابي لا يكذب، طيب لكن لابد عند الخبر الصادق أن نتبين. يعني نتبين نقف على حقيقة الخبر، يعني الخبر الصادق ده حقيقته إيه؟ ربما يكون على خلاف ما رأى الصحابي، خلاص فلابد أن نتبين، فده معنى التبين بقى، يبقى التثبت أن الخبر صادق خلاص. التبين أن نقف على حقيقة الخبر، فالنبي ماذا يصنع؟ فأعد سرية وكان عليها خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه. طبعا الآن خالد معنا في موقفين، الآن في معركة أحد كان مشركا، واليوم هو من أهل الإيمان وسيف سله الله عز وجل على أعداء الإسلام، وده اللي بيدعونا دائما أبدا ألا نتعجل في الحكم على الأحياء. في الحكم على الأحياء لا تتعجل، يعني مثلا فلان كان مستقيما ثم انتكس، لا تتعجل بالحكم عليه، لا تتعجل بالحكم عليه، انتكس. طيب ده ربنا قال في القرآن فتزل قدم بعد ثبوتها، ادعي له بالهداية والعودة، وخذ بيده بدلا من التشهير بدلا من السب واللعن. و يعني اليومين دول موجة كده في الفيسبوك، الفيسبوك قايم كله على ممثلة كانت قد استقامت وبعد كده انتكست. طيب سبحان الله، يعني احنا خلاص الأمة فضيت بقى لممثلة استقامت ثم انتكست؟ لا يا جماعة، ده شيء وارد، الاستقامة والانتكاسة، الهداية والبعد. الله غني سبحانه جل جلاله، يعني سبحانه لا تنفع طاعة الطاعين ولن تضره معصية العاصي، لن تنفعه استقامة المستقيمين ولن تضره انتكاسة المنتكسين، لأنه الغني سبحانه جل جلاله. فوارد إن الإنسان بعد استقامة ينتكس، ووارد إنسان بعد انتكاسة يستقيم، لأن الهادي هو الله عز وجل وفي أسباب للهداية. فندعو لمن انتكس أن يعود، وندعو لمن ثبت واستقام أن يستمر، وهكذا. لكن لا ننشغل بمثل هذه الأمور وكأن الأمة موقوفة على هداية فلان أو انتكاسة فلان، الإجابة لا، لأن الله هو الغني. فأخطر حاجة يا إخوة أن الإنسان ينتكس بعد استقامة، خطيرة. شيخ ابن باز رحمه الله كان سئل عن إنسان كان على استقامة ثم انتكس، فالشيخ أجاب إجابة عجيبة رحمه الله، قال لعله أوتي من بابين، يعني سبب انتكاسته من بابين. قال الباب الأول أنه لم يسأل ربه التثبيت، يعني كثير منا إخوة عندما ربنا يمن عليه بالهداية والاستقامة خلاص بيستغني، يعني مش محتاج أنه يدعو، واضح؟ مش محتاج أن يسأل ربه التثبيت على ما هو عليه، ودي مشكلة خطيرة جدا. لا ده أنا كويس، ده أنا الحمد لله، ده أنا مثلا أنا إمام، ده أنا خطيب، ده أنا من محافظين على الصلاة في جماعة، ده أنا دعاء. دي أخطر حاجة من أسباب الانتكاسة. ولذلك قلت لكم وأقول كان من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه يكثر من هذا الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا من عليك بالاستقامة، لا تغفل عن الدعاء أن ربنا يثبتك، لأن أخطر حاجة يا إخوة الانتكاسة. وبعدين الانتكاسة مش لإنسان لسه في البدايات أبدا، ده أخطر حاجة انتكاسة من ثبت على الطريق، قال تعالى فتزل قدم بعد ثبوتها، ودي أخطر حاجة، بعد الثبات والاستقرار على المنهج وبعدها تأتي الانتكاسة. يمكن الواقع خير شاهد، عندنا مثلا في مصر كان في أحدهم يضرب به المثل في العلم والمنهج، وكان إمام في التجريح في فترة من الفترات، ما ترك عالما في مصر إلا وسبه، وما ترك طالب علم في مصر إلا أسقطه، وكان في منطقة اسمها عين شمس، وكان عنده درس كل يوم ثلاثاء بيسموه درس الغيبة، يعني درس ساعة ونص يتكلم عن علماء مصر قاطبة واحد واحد يأخذهم بالدور، اسمه أسامة القوسي. ده بنبين بس تفهم القضايا إن أخطر حاجة فتزل قدم بعد ثبوته، ومرت الأيام ودي أخطر حاجة بقى في الانتقاص من قدر أهل العلم، يعني يعتبر من أعظم الكبائر عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله تعالى قال في حديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الرجل ده ما ترك إخوة عرض عالم في مصر إلا انتقصه وخاض فيه وولغ فيه ولوغ الكلاب. وتمر الأيام وناس نصحوا وحذروا: إياك وعرض العلماء، طب ناصح، طب اجلس معهم، طب شوف الخلافات وعالج الخلافات في باب المناصحة، طيب بلاش، في عندنا في الإسلام حاجة اسمها فقه الموازنة بين الحسنات وبين السيئات، وكفى بالمرء فضلا أن تعد سيئاته. ونقول في أهل الحق وأهل الالتزام والاستقامة: سيئاتهم تذوب في بحر حسناتهم. ما انتصح وما ارتدع، وكان حامل راية التجريح في مصر فترة من الفترات. ومرت الأيام وجات الثورات وجات الانقلابات وجات الفوضى وجات كذا، وصاحبنا ساب مسجد وليس بدلة وجرفطة وطلع في التلفزيون بيتبرأ من منهج السلف الصالح. يقول لك ده تشدد وتنطع، ده أنا كنت مغيب، ده أنا مش عارف إيه. وبدأ يروح السينما ويجي في التلفزيون: آه بروح السينما، بروح المسرح، وصديقتي فلانة ممثلة مشهورة بالبلاء العريض يعني. شوف الانتكاسة بقى. فعلى طول سبحان الله عندما رأيته قلت: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. شوف الانتكاسة يا إخوة. وتذكرت أثر ابن عساكر الحافظ رحمه الله عندما قال: إياكم ولحوم العلماء فإن لحومهم مسمومة، وعادة الله عز وجل في من انتقصهم معلومة، ومن ابتلاهم بالسلب ابتلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب. وقد رأينا واقع جزاء من جنس عمل، من جنس عمل طبعا. وترك التجريح وترك الاستقامة قاطبة الآن. وطبعا جاء بعده من يحمل الراية الآن في مصر أيضا نفس المنهج، لم يرتدع. واضح. ودي قضايا خطيرة. وآخر عنده قناتين فضائيتين في مصر، إحداهم بعنوان البصيرة ومش عارف الثانية فيه: لم يترك عالما إلا سبه حقدا وحسدا و و و و والأيام دول، الأيام دول. فالإنسان لازم يسأل ربه التثبيت، لأن قضية خطيرة جدا يا إخوان. ربنا يمن عليك بالاستقامة، فاعلم أنه ليس بحولك ولا بقواتك ولا بذكائك وخبراتك أبدا. والله يا إخوة الهداية فضل منا من الله عز وجل، فضل منا من الله. بدليل أبو لهب عم النبي كان من أشد الناس فرحا بميلاد النبي محمد، وأعتق جاريته ثويبة عندما أخبرته وبشرته. ورغم هذا كان من أشد أعداء الإسلام وحكم عليه بالنيران والعياذ بالله رب العالمين. وعم النبي، عم النبي يعني سبحان الله، عاش مع النبي ورأى النبي وسمع النبي ومن أقارب النبي، وكان من أشد الناس عداء للنبي. أبو طالب عم النبي دافع عن الإسلام ودافع عن النبي، وكان يعد خط الدفاع الخارجي عن رسول الله، وأيضا مخلد في النار. بلال عبد حبشي من بلاد الحبشة، كان في الرق وكان وهو مؤذن رسول الله، ويثبت على الإيمان ثباتا عجيبا، ويتعرض للإذاء والتنكيل ويثبت، ويجرد من ثيابه ويضع الحجر على صدره على بطحاء مكة ويقول: أحد أحد. وتمر الأيام ويرتفع فوق البيت يوم الفتح يؤذن للصلاة: الله أكبر. عزة ورفعة. فالهداية فضل من الله ومنه من الله عز وجل. فمحتاج من العبد إيه؟ سؤال ربه والتثبيت دائما دائما، لا تغفل عن السؤال هذا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سر ربك التثبيت. ولذلك نحن نقول في كل ركعة في صلاتنا سواء كانت فريضة أو نافلة: اهدنا الصراط المستقيم. البعض يسأل: طب ما أنا بصلي يعني أنا على الصراط المستقيم، كيف أسأل ربي الصراط المستقيم؟ ده أنا بصلي وفي مسجد وفي جماعة. وصح ابن القيم يقول لا، يقول لك عندما تسأل ربك الهداية مش معناه أن أنت لسه لا أنت نعم على الطريق، لكن تسأل ربك التثبيت على الطريق والهداية لتفاصيلها، تفاصيل الصراط. فكم من غائبة عنك على الصراط محتاج تتعلمها وتفهمها، فده معناه طلب الزيادة، طلب التثبيت، وهكذا. في كل ركعة بنسأل ربنا التثبيت على الأمر. فقال الشيخ رحمه الله لعله أوتي من بابين، الباب الأول أنه لم يسأل ربه التثبيت، زي الفنانة هذه أو ممثلة تلك اللي كانت منتقبة و12 سنة وحفظت القرآن وأخذت إجازة في القرآن وكانت زوجة لداعية في هولندا مثلا، ثم عادت الآن خلعت نقابها وحجابها وعادت للتمثيل أهو، فتزل قدم بعد ثبوتها، لعلها لم تسأل ربها التثبيت على الأمر. فندعو الله عز وجل أن يعيدها وأن يردها ردا جميلا، كلنا ذلك الرجل عرضة، لأنه ليس بالحول ولا بالقوة، إنما نفزع لربنا عز وجل. الباب الثاني قال، يعني الباب لعله لم يسأل ربه التثبيت، الباب الثاني لعله لم يشكر ربه على نعمة الاستقامة. الشكر، شكر على النعمة. البعض يا إخوة دايما مفكر نعمة في المال فقط، لا، نعمة الهداية أعظم النعم يا إخوة، نعمة الاستقامة على الأمر أعظم النعم. ولذلك لما تكلمنا عن النعم في قول الله تعالى، مرة ذكرنا آية في كتاب الله في سورة المائدة كلكم يحفظها، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما جيت مع نعمتي قلت والنعم تنقسم إلى قسمين، عندنا نعم مطلقة ونعم مقيدة. النعمة المطلقة الهداية لهذا الأمر، التوحيد والمتابعة أعظم النعم والمنن. في نعم مقيدة بقى، نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة الزوجة الصالحة، نعمة الولد الصالح، النعمة في العمل. العمل نعمة، كثيرون لا يجدون عملا مباحا طيبا حلالا، أعمالهم كلها فيها اختلاط في المال وشبهات، إن ربنا يمن عليك بعمل فيه الحلال يا نعمة نعمة. غيرك دايما يعني متعثر ويسأل، المال مختلط، المال فيه شبهة، العمل فيه مش عارف إيه، وإنت ربنا اختارك ومن عليك بعمل طيب حلال ما فيه حرمة، فدي نعمة عظيمة جدا. خلاص، نعمة صلاح البال من أعظم النعم أيضا المقيدة، وأصلح بالهم، نعمة عظيمة قوي. خلاص، نعمة الاستقرار النفسي، نعمة الوقت، وهكذا نعمة الأخوة والصحبة، إن يكون لك أصحاب يعينونك على الخير، دي من أعظم النعم، مش أصحاب يعينونك على الشر ويبعدونك عن الله عز وجل، ودي برضو آفة، مشكلة خطيرة جدا. فدي اسمها النعم المقيدة. إنما النعمة المطلقة نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، نعمة الاستقامة، نعمة الهداية. ولذلك لما جه القرآن يتكلم على قضية النعم، ففي آيات ذكر الترتيب الزمني للنعم، أنا عندي نعمة الخلق دي نعمة، ونعمة الهداية نعمة، أعظمهما نعمة الإيش؟ الهداية. لكن زمانا نعمة الخلق أولا، لما سئل موسى مع فرعون قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، ده ترتيب زماني، نعمة الخلق تسبق ثم الهداية. لكن من حيث الفضل والمنزلة تقرأ بقى في سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. شوف، الرحمن علم القرآن، جاب نعمة الهداية الأول في الفضل والمنزلة، وبعد كده ذكر الخلق، مع أن الترتيب الزمني إيه؟ الرحمن خلق الإنسان علمه القرآن مثلا، صح؟ إنما لا، ده عايز يقول لك أن أعظم نعمة فضلا نعمة الهداية، فإن ربنا يمن عليك بنعمة الهداية محتاجة شكر بقى، إن شكرتم لأزيدنكم. هل بتشكر ربك على النعمة دي؟ إنك بتصلي وغيرك تارك للصلاة وبتدعو للتارك إن ربنا يرده؟ هل بتشكر ربك على نعمة تحصيل العلم؟ هل بتشكر ربك على نعمة إنك تقدر تسعى للمسجد وغيرك فاقد لهذه النعمة؟ هكذا، يبقى لو شكرت النعمة تثبت. طب ما شكرتش، من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشكر. فدي قضية لازم ننتبه لها. إن الإنسان يجب عليه أن يسأل ربه التثبيت دائما، ويشكر نعمة الهداية والاستقامة حتى تحفظ له. يبقى اللي بينتكس بيؤتى من بابين دول، إلا أنه لم يسأل ربه التثبيت، أو أنه لم يشكر نعمة الاستقامة فتزول عنه النعمة. فإذا لابد أن تلجأ دائما أبدا إلى ربك، سائلا ربك التثبيت وشاكرا ربك على النعم، نعمة الهداية خاصة. فكما ذكرت لك، يبقى هذا الصحابي الذي أرسله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم جمع مال الزكاة من بني المصطلق، توهم أنهم خرجوا لقتله، فلما توهم أتى النبي فقال: منعوا زكاة مالهم وأرادوا قتلي. خبر صادق، لأن الصحابي لا يكذب، عدول كلهم، فده اسمه التثبت، أن الخبر صادق. يجي التباين بقى، فالنبي أعد سرية على رأسها مين؟ خالد بن الوليد. لسه بنتكلم، خالد لسه معانا في غزوة أحد، كان قائد المشركين اهو، وكان سبب في سلب النصر من أيدي المسلمين، صحيح؟ طب اليوم خالد قائد سرية في جيش المسلمين، وسيف من سيوف الله سله الله على أعداء الله. عشان كده أقول لك لا تتعجل في الحكم على الأحياء بقى. فلان كان مستقيما وانتكس، اوعى تشمت. لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. المفروض تحزن على انتكاسة المنتكس وتدعو له بالعودة، وإن كنت تعرفه لابد أن تسعى للأخذ بيده ومناصحته وهكذا. فما دام الإنسان حيا فعرضة للتقلب، ويحتاج إلى رحمة، ويحتاج إلى تذكير وإلى مناصحة. وبعدين في الآخر من استغنى فالله عنه أغنى، لأنه الغني جل جلاله. يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني، وتقرأ أيضا بالضم: لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. غنى الغني هو الله جل في علاه. فالآن دور التبين من الخبر عليكم السلام. قال: يا خالد اذهب إلى بني المصطلق وصبحهم، فإن سمعت النداء للصلاة ورأيتهم يصلون فلا تقاتلهم. أدي التبين بقى. يبقى احنا عندنا خبر صادق جاء من صحابي يقول أن بني المصطلق منعوا زكاة ماله. طيب لازم نتبين من حقيقة الأمر، هل فعلا منعوا الزكاة أم أن هذا الصحابي توهم وأخطأ نتيجة توهم وقرينة ربما خاطئة؟ طيب لازم نتثبت، الجماعة دول لو منعوا الزكاة يبقى يتركوا الصلاة ولا إيه؟ هم عنها ردة بقى، فلازم نتبين. روح بليل صبحهم، يعني بليل حيث توصل عندهم الفجر، فإن سمعت النداء ورأيتهم يصلون فلا تقاتلهم وإلا فقاتلهم. بالفعل ذهب خالد فسمع النداء ورأهم يذهبون للصلاة، الله أكبر. وبعد الصلاة فجأة وجد زعيم بني المصطلق مع بعض رفاقه في طريقهم إلى المدينة. خالد: ما الذي أتى بك أبا سليمان؟ قال: ألم تمنعوا زكاة مالكم وأردتم قتل رسول الله؟ قال: والله ما جاءنا رسول الله، وما منعنا زكاة أموالنا، نحن منذ أيام ننتظر مقدم الرسول، نخرج على الطرقات ولم يأت، فخشينا أن تكون سخطة من الله علينا وسخطة من رسول الله، يعني غضب، فهي أموال زكاتنا حملناها لرسول الله. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يبقى قد يكون الخبر صادقا عند اسم التثبت. التبين بقى أن تقف على حقيقة الأمر وحقيقة الخبر. وطبعا لا لوم على من توهم أمرا لقرينة ما فأخطأ، ما عاتبه النبي وما لامه النبي، لأن الخبر صادق، هو فعلا بينه وبين مسارات شاف مشهد رفع السيوف بس يبقى خلاص. لكن القرآن نزل يضع لنا ضوابط بقى في التعامل مع الشائعات من هذا القبيل. ولذلك مثلا موقف الصديق مع شائعة موت النبي عليه الصلاة والسلام. الصديق في مرض النبي الأخير استأذن من رسول الله وخرج إلى الربذة أو إلى مكان ما، يعني له قضاء حاجة معينة. رجع فسمع شائعة إن النبي مات عليه الصلاة والسلام، وشاف الصحابة كده حالهم، يعني سبحان الله اضطراب وفوضى عجيبة، منهم من اخرس لسانه، ومنهم من شلت أركانه، ومنهم من جن جنونه كعمر أخرج سيفه من غمده ووقف في المسجد يقول: من قال إن محمدا قد مات لأقطعن عنقه. ما مات رسول الله، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وسيعود. ماذا يصنع الصديق في هذا المشهد وهذا الاضطراب؟ يجي دور بقى إيه؟ التبين. لمعنى خبر إنه مات، الصحابة لا يكذبون، ما عندهم فسق خلق، عضولهم كلهم، يبقى الخبر إيش؟ صادق. يجي دور التبين، فدخل إلى حجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وكشف عن وجه رسول الله وقبل النبي وقال: ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا يا رسول الله. التبين ده. خرج من حجرة النبي، صعد المنبر وقال: على رسلك يا ابن الخطاب، مهلا يا عمر. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أيها الناس، قال الله تعالى لنبيه: إنك ميت وإنهم ميتون. أيها الناس، قال الله تعالى لنبيه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر مقاطعا: ماذا تقول يا أبا بكر، هذه الآية في كتاب الله؟ قال: نعم يا ابن الخطاب. أنسته المصيبة آيات القرآن. شوف مدى وقع المصيبة، لكن الشاهد هنا في تبين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فعشان كده منهج التعامل القرآني مع الشائعات التثبت أو الخبر صادق، نعم. طب نتبين، شوف حقيقة الأمر إيه، لأن أثر الشائعة على الأمة خطير جدا. أو الآن نحن في غزوة أحد، أشاعوا مقتل النبي، شوف الأثر بقى، انهارت المعنويات وضعفت القوة وخارت، خاصة من كثير من الصحابة اللي هم بعيد عن ما شافوش النبي، ويحاطون بجند المشركين، مشكلة خطيرة جدا يا أخي. فده كان الشائعة هنا كان لها وقع عجيب في النفوس، أولا ضعف في صفوف المسلمين، حاجة ثانية إن بدأ الكفار يمثلون بالجثث بقى، خلاص يعني انتصروا وقتل رسول الله، يعني عملية بقى خلاص، وفضينا أدينا من الإسلام ومن دعوة الإسلام، فمشكلة خطيرة جدا. فدعا إشاعة مقتل النبي وأثره. الآن عنوان: الرسول صلى الله عليه وسلم يواصل المعركة وينقذ الموقف صلوات ربه وتسليماته عليه. قال: ولما قتل مصعب رضي الله عن مصعب ابن عمير أول سفير في الإسلام، أو مصعب لم يرى نتيجة وأثرا، بل مات ولم يجد له كفنا يكفن فيه، وهو الذي كان من أثرياء مكة وترك الثراء من أجل الدين، ترك الدنيا كلها يا إخوة، ترك الثراء والمال والمصر كله من أجل دين الله عز وجل، ويموت ولا يجد له ما يكفنونه فيه. وده درس لينا كثير من يا إخوة، لما بيعمل محتاج يشوف نتيجة العمل وأثر العمل، ولازم أنا أكون في النتيجة ولا أنت عملك لمن؟ لله بس خلاص، ما تنتظر أن ترى نتيجة في الدنيا ما دمت تعمل لله، فالنتيجة في الآخرة، ثوابك عند ربك عز وجل على عملك وعلى جهدك وعلى ما تبذل، فلا تنتظر من الخلق. مصعب مات ولم يرى، لم يرى غنيمة، ولم يتمتع بسعة، حياته كلها كانت جهاد في سبيل الله،
ترك الدنيا والثراء وترك المال وترك كل شيء من أجل الدين ومات، ولما أرادوا أن يكفنونه لم يجدوا له كفنا غير قطعة قماش إن غطوا بها رأسه بدت رجلاه وإن غطوا رجليه بدت رأسه. ذهبوا للنبي ماذا نصنع؟ قال غطوا رأسه وضعوا الإذخر على قدميه وراء الشجر رضي الله عن مصعب بن عمير. ما رأى نتيجة، ما رأى إمارة ولا خلافة ولا منصبا ولا غنيمة. في مثل مصعب أنزل الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. فاجعل عملك لربك، اجعل العمل لله، ترفع وتؤجر. قتل مصعب رضي الله عنه وارضاه. ولما قتل مصعب أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء علي بن أبي طالب، لأن اللواء كان مع مصعب رضي الله عن مصعب، انتقل اللواء إلى علي رضي الله عن علي، فقاتل قتالا شديدا، وقامت بقية الصحابة الموجودين هناك ببطولتهم النادرة يقاتلون ويدافعون. وحينئذ استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشق الطريق إلى جيشه المطوق أي المحاط بجنود الأعداء، فأقبل إليهم فعرفه كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وكان أول من عرفه، فنادى بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أبشروا. الله، شوف البشارات، بشارة. الجيش الآن في اضطراب عجيب، يحتاج إلى بشرة. يرفع الصوت: يا معشر المسلمين أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإشار إليه أن اصمت، النبي قال له اصمت، وذلك لئلا يعرف موضعه المشرك. ده الجيش الآن مطوق، إلا أن هذا الصوت بلغ إلى أذان المسلمين، وصل. فلاذ إليه المسلمون حتى تجمع حوله حوالي 30 رجلا من الصحابة رضي الله عنه. وبعد هذا التجمع أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانسحاب المنظم إلى شعب الجبل. خبرة بقى العسكرية هنا، الآن الجيش مطوق فلابد أن يكون له مخرج. طيب نأخذ إلى شعب الجبل أحد يعني، حيث ننجو من هذا التطويق. قال: وهو يشق الطريق بين المشركين المهاجمين، واشتد المشركون في هجومهم لعرقلة الانسحاب، إلا أنهم فشلوا أمام بسالة ليوث الإسلام. ليوث جمع ليث، وهو الأسد أو السبع. تقدم عثمان بن عبد الله بن المغيرة أحد فرسان المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: لا نجوت إن نجا. زي ما أنت بتقول كده، يا قاتل يا مقتول باللغة الدارجة، يا أنا يا أنت، لا نجوت إن نجا. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لمواجهته، إلا أن الفرس عثرت في بعض الحفر، فنازله الحارث ابن الصمة رضي الله عنه وارضاه، فضرب على رجله فأقعده، يعني ضربه في رجله فأقعده على الأرض، ثم ذفف عليه وأخذ سلاحه، سلبه سلاحه، والتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص خلصنا من هذا العنيد. وعطف عبد الله بن جابر رضي الله تعالى عنهما ده المشرك في اثنين، عبد الله بن جابر، انا قلت جابر بن عبد الله، عبد الله بن جابر ده كان فارس من فرسان مكة من المشركين، عطف على الحارث بن الصم رضي الله عنه، فضرب بالسيف على عاتقه فجرحه حتى حمله المسلمون، ولكن انقض أبو دجانة رضي الله عنه أرضاه المغامر ذو العصابة الحمراء. يعني أبو دجانة كان معلوما بعلامة كده في المعارك، كان عنده شريطة حمراء يربطها على رأسه، خلاص يقول لك إذا أبو دجانة ربط العصابة الحمراء خلاص يا الشهادة يا النصر، ما في رجوع من المعركة إلا أن ينتصر أو يستشهد. وكان له مشية كده جميلة في المعركة، يتبختر بين صفوف المشركين، فكان الرسول يقول هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، إلا بين الأعداء. نعم. انقض أبو دجانة البطل على عبد الله بن جابر فضربه بالسيف ضربة أطارت رأسه. كان أبو دجانة يحصد الرؤوس رضي الله عنه أرضاه. وأثناء هذا القتال المرير كان المسلمون يأخذهم النعاس أمنة من الله. يا للتكريم، في معركة وبنعاسه، شوف المنة بقى. ياخدوا كده شوية من التعب والإرهاب، طب نام شوية، ينام وفي المعركة، سبحان الله. الأمر بيد من؟ بيد الله. فإن كنت مع الله فلا تبالي، لا تبالي، والله لن يصلك مكروه أبدا ما دمت مع الله. فبيجيلهم النعاس في المعركة. آية. قال كما تحدث عنه القرآن، فقال أبو طلحة كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وأخذه ويسقط وأخذه رضي الله عنهم. دخل الوقت، أنا اليوم لست صائما بارك الله فيكم، لأنني أخذ دواء جزاكم الله خير. فالصائم يا إخوة تفضلوا افطروا، فنكمل بس الموقف ده ثم يؤذن للصلاة. فتخيل انت المشهد ده بقى، يعني سيدنا أبو طلحة رضي الله ماسك السيف بيقاتل، يقول لك فجأة السيف يقع من إيدي، نعس هو بيقاتل، يروح نعس كده السيف يقع، فلما يقع يفوق يروح واخده من الأرض تاني ويقاتل، وفجأة يروح واقع تاني وهكذا. فطبعا كان النعاس آية وتكريم من الله لهم، يعني يذهب عنهم الضعف والخور والتعب عشان يواصلوا القتال، فيروح واخد سينة كده نعاس من النوم. انت عارف كده احيانا لما يكون الانسان في قمة الاعياء وفجأة تلاقي رأسك كده هتسقطت كده، بس ها تقوم ما شاء الله نشيط، خلاص الحمد لله ذهب التعب بهذه الخاطفة دي. وبمثل هذه البسالة بلغت هذه الكتيبة في انسحاب منظم إلى شعب الجبل وشق لبقية الجيش طريقا إلى هذا المقام المأمون، فتلاحق به في الجبل، وفشلت عبقرية خالد أمام عبقرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم خالد عبقرية لا تبارى يعني في القتال، لكن أمام النبي لابد أن تقف يا خالد، إنه رسول الله. خلاص فشلت كل خطط خالد، الخطة قتل النبي، قتل النبي خلاص انتهت المعركة وانتهى الإسلام. لا، عبقريتك أنت أمام عبقرية الرسول لا تساوي شيئا يا خالد، فلابد أن نتعلم الأدب مع مقام النبي عليه الصلاة والسلام. فاستطاع النبي أن يخرج بكتيبة الإسلام من هذا التطويق الذي أحاط بهم، وكانت نجاة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بهذا القدر نقف هنا في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.